بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحديد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء أحاطت بالزمان والمكان، الأول والآخر هذا في الزمان، والظاهر والباطن هذا في المكان. وأحسن تفسير لها هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني الباطن هو الذي لا يخفى عليه أو لا تخفى عليه خافية، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحول بينك وبين أحد من خلقك شيء. فالله سبحانه وتعالى لا يحول بينه وبين خلقه حائل، لا يحول بين بصره دون بصره حائل، ولا دون علمه، ولا دون سمعه، فهو يبصر كل شيء ويرى كل شيء ويعلم بكل شيء، فلا يحول دون علمه شيء. خلاف المخلوق إذا غاب عنه شيء لم يعرف ماذا يحصل له. جدار واحد يحول بينك وبين أشياء خلفه، لا تدري ماذا يحصل خلف هذا الجدار، لكن الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء ولا تخفى عليه خافية، سمعه بصره محيط بكل شيء جل وعلا لا تخفى عليه خافية. إذن هو الأول بلا ابتداء، الله سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداء. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لوجوده، هذا إحاطة، هذه إحاطة زمنية. والظاهر أي الذي ليس فوقه شيء، والله تعالى قد استوى على العرش وليس فوقه شيء من المخلوقات، ليس هناك شيء فوق الله سبحانه وتعالى. والباطن أي الذي بطن علمه ودق فلا يحول بينه وبين مخلوقاته شيء، والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء جمعها جمع كل اسم مع الآخر يعطي زيادة الكمال. الأول اسم من أسماء الله وهو فيه كمال، الأول وحده يعطي كمالا، فيه صفة كمال وهي الأولية، لكن إذا جمع مع الآخر أعطى كمالا زائدا، لأنه يحيط بالزمان في أول وآخره. كذلك الظاهر والباطن، مثل القابض الباسط، هذه أيضا تعطي كمال. القابض وحدها من أسماء الله، الباسط من أسماء الله، لكن اجتمعت تعطي كمالا زائدا. وهو بكل شيء عليم، أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، علمه محيط بكل شيء، بالحاضر والماضي والمستقبل، الغيب والشهادة، وحتى بالمستحيل. لذلك يقول العلماء: العلم أوسع الصفات متعلقا، لأنه يتعلق بكل شيء، يتعلق بالماضي، يتعلق بالحاضر، يتعلق بالمستقبل، يتعلق بالمستحيل، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. في آيات كثيرة بهذا المعنى، كما في قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، وهكذا آيات كثيرة يخبر جل وعلا عما لم يقع لو وقع كيف يقع. هذا مستحيل لأنه لا يمكن يقع، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا مستحيل، لو وقع كيف يكون. فهذا أوسع صفات متعلقا، وهو بكل شيء عليم. قال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، علم كتابه. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: ألا يعلم من خلق. وهذا تقرير عقلنا محيد عنه. ألا يعلم من خلق، أن كل شيء يقع في الكون الله خالقه، سواء كان كائنا أو حركة أو صفة أو أيا كان، أي شيء يقع فهو مخلوق، أن الذوات مخلوقة والأفعال مخلوقة، فأي فعل يقع فالله خالقه، فكيف يخلقه وهو لا يعلمه؟ ما يمكن، مستحيل. يعني خرجات النفس، أنت عندما تفكر في شيء أو يخطر شيء في قلبك، هذه خاطرة مخلوقة لله ولا لا؟ مخلوقة لله. الله الذي خلق في قلبك يعلمها ولا ما يعلمها؟ يعلمها، هو الذي خلقها، كيف لا يعلمها وهو الذي خلقها؟ عندما تحس بالبرد، هذا شيء وقع، إحساسك بالبرد هذا مخلوق، الله يعلمه. إحساسك بالحر، بالجوع، بالعطش، بالفرح، بالغضب، بالحزن، كل ما يحصل فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، فكيف يخلقه وهو لا يعلم؟ هذا تقرير لم يحصل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي الذي لطف علمه ودق حتى تعلق بأدق الأشياء، والخبير هو العالم ببواطن الأمور، العلم الدقيق الذي يتعلق ببواطن الأمور، لأن الخبرة تحتاج إلى ممارسة بالنسبة للمخلوق لأنها دقيقة. العلم غير الخبرة، يعني يقول فلان عالم عنده علم عام، لكن الخبرة هذه رحمك الله علم دقيق، دقيق جدا، مطابق للواقع تماما. وإذاك الناس يفرقون بين العلم والخبرة، وفلان عنده شهادة دكتوراه من جامعة فلانية في الطب وعنده خبرة 10 سنين أو 20 سنة، يعني صار يمارس هذا العلم واقعا، فتتبين له بعض الأمور الدقيقة التي لم يدركها وقت الدراسة، حتى لو كان فيها عملي، دراسة نظرية وعملية، لكن إذا مارس في الواقع سنين تبينت له أشياء كانت خافتة عليه قبل ذلك، أنه يطبق هذا العلم في الواقع فيتبين له أشياء دقيقة. والناس يعرفون الفرق بين العلم الشهادات وبين الخبرة. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه العليم الخبير جل وعلا. فإذا علم العباد هذا الأمر استقر في قلوبهم، فإنه يكون هناك مراقبة ذاتية، الإنسان ما يبالي في الناس، يراقب الله سبحانه وتعالى، واعظه في قلبه أينما حل أو ارتحل، سواء كان في علانية، في سر، في ليل، في نهار، في حضر، في سفر، يراه أحد ما يراه أحد، الأمر سواء عنده، لا فرق، لأن الله سبحانه وتعالى يراقبه، يطلع عليه في كل مكان، في كل زمان، في مهما دق هذا الفعل ولو كان خطرات في القلب، الله مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى 3 أو 4 ولا 5 إلا 6 ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. لكن متى يعصي العبد؟ إذا غابت هذه المعاني عن نفسه وعن قلبه، إذا استبعد هذه المعاني انطلق في معصية الله. لكن لو استحضر أن الله يراه وأن الملائكة تكتب تراقبه وتكتب ما يقول ويفعل أخاف وارتدع. وذلك تجد الناس يخافون من الواقع، لو قيل لك والله المكان ذا فيه كاميرات، انتبه، في كاميرات تصور، هل يسرق من هذا المحل؟ هل يفعل شيئا؟ لا، يخاف، في كاميرات تصور تراقب فيخاف. فعندك ملائكة، الله مطلع يرى ويسمع، والملائكة تكتب، فكل شيء مضبوط، لكنها الغفلة، الإنسان يغفل عن هذه المعاني، وإذا خفي عن الناس انطلق في معصية الله تبارك وتعالى. ويعني في قصة ما أعلم هل هي حقيقية أم لا، فيذكرها العلماء، قلنا رجلا خلى بامرأة في بيت وأغلق الأبواب وراد أن يفعل بها الفاحشة، فالمرأة حاولت أن تمتنع فعجزت، أنه أقوى منها وأكرهها، فلما أيست من الخلاص يعني احتالت عليه، قالت أغلق النوافذ، فناظر شاف النوافذ والباب قال مغلقة، وأغلق الباب والنافذة، قالت لا بقي نافذة ما أغلقتها، يظنها يعني على الظاهر، فبدأ ينظر في النوافذ يقول أشوية يعني كلها مغلقة، قالت لا بقي النافذة التي بينه وبين الله لم تغلقها، فانتبه واستحضر هذا المعنى فقام وتركها. والمرأة اللي قالت لمن أراد أن يفعل بها الفاحشة، ابن عمي الذي أحبها حبا شديدا وجاءت تستعينه، صابتها فاقة فطلب فعرض عليها نفسها فأبت إلا أن يعطيها 100 دينار، قال فتعبت حتى جمعتها 100 دينار ذهب، تعب يعني ما جاء بها بسهولة، اشتغل وتعب حتى جمع 100 دينار، فجاء بها ومكنته من نفسه، فلما أرى جلس موضع الرجل امرأته يعني أراد أن ينفذ، قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، استيقظ من هذه الكلمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عليها وهي أحب الناس إلي. فالمراقبة قد تقوى عند عبد وقد تضعف، لكن علاج ذلك أن يستحضر هذه المعاني، يقرأ القرآن ويتأمل هذه الآيات، الله سبحانه وتعالى يراك ويطلع عليك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أين تفر من الله تبارك وتعالى. وذلك لما قال موسى وهارون عليهم السلام إننا نخاف أن يفرط علينا أي فرعون أو أن يطغى، ماذا قال جل وعلا؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فطمأن موسى وهارون عليه السلام لهذا الوعد، وعد الله تبارك وتعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يعني من العجب أن موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون ودعاه إلى الله لم يفعل معه شيئا، لماذا لم يقتل مع أنه كان يقتل أبناء بني إسرائيل؟ يعني ما قتل واحد ولا اثنين، قتل ألوف الأرسال لله، فلماذا لم يقتل موسى مع أنه كان يتوعد ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. السؤال الآن ما الذي منع فرعون من قتله مع أن موسى عليه السلام جاء وحيدا، هو هارون ليس معه جيش ولا أسلحة، معه عصاه فقط، ألقاها فتحولت إلى حية ضخمة تتحرك حركة سريعة، ثم أخذها وعادت عصا ودعا فرعون وصرح له بأنه رسول الله وأن يدعوه إلى الله تبارك وتعالى وأنه ليس ربا، ولم يقتل. وبقي سنين بعد دعوة موسى لفرعون، بقي موسى سنين، ذكر المسلم قال بقي 40 سنة قبل أن يغرق الله فرعون، وحصلت المناظرة المعروفة لما جمع السحرة وألقوا حبالهم عصيهم، موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا تلقف ما يفكون، هزم فرعون وتوعد السحرة. واختلف المفسرون هل هو قتل السحرة أم لم يقتله، لكن معروف عند المفسرين أنه قتله، قطع أيديهم وأرجلهم حتى تركهم حتى ماتوا، لكن لماذا لم يقتل موسى أو هارون عليهم السلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى صرف، صرف الله أعلم، بعض المفسرين قال إنه خاف من العصا، هذه اجتهادات من بعض المفسرين، قال إنه خاف من هذه العصا، علم أنه لو أقدم على موسى أكله هذا الثعبان، أنه رأى حية ضخمة جدا، فإذا ثعبان مبين ليست حية صغيرة، حية هائلة، فيلقي العصا تحول حية ضخمة وتتحرك حركة سريعة، تهتز لما راها تهتز كأنها جان، الجان هي الحية الصغيرة التي تكون بدقة الأصبع ومعروفة سريعة الحركة، هذه ضخمة وسريعة الحركة. فبعض المفسرين قال إن الله تعالى ألقى في قلبه أنه لو أقدم على موسى أكلته هذه الحية، فصار لا يستطيع أن يصنع شيء، لكنه يهدد ليخدع قومه، ضروري يقتل موسى وليدعو ربه لكنه لم يستطع. فهذا هو سياق قول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، فمن كان الله معه فلا يخاف، ومن كان الله عليه فقد هلك، من يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن هذه الآيات وما جاء في معناها يورث المراقبة، ومن قويت المراقبة في قلبه سعد ونجا وفاز وافح، وإذا ضعفت المراقبة هلك العبد، صار منافقا يتربص الفرص، إذا خاف عن الناس انطلق في معاصي الله تبارك وتعالى، وإذا رأى الناس توقف، يخشى من الناس ولا يخشى الله تعالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضا، يعني مثل جبال السروات، يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. قالوا من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، صلون الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله 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 في الخلوات، يعني لا تكن عبدا لله أمام الناس وعبد سوء إذا خلوت، راقب الله سبحانه وتعالى في خلوتك، هذه هي العبودية الحقة، الخوف الله في السر هذا أعظم شيء، هذه العبودية الحقيقة، العبد الصادق والذي يخاف الله في السر، أما الذي يخاف علنا هذا كل الناس يخافون، إذا رأى الناس لا يستطيع أن يقدم على معصية يخاف العقوبة من السلطان، العبد الحقيقي الذي يراقب الله في سره. اللهم أن يسألك خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة، قنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.